كذلك أيضا نوصيكم بكثرة الذكر، أمركم الله تعالى بذلك. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هكذا أمر بذلك: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان أهل الجاهلية إذا انتهوا من مناسكهم أخذوا يذكرون آباءهم وأجدادهم وأسلافهم، يذكرون مآثرهم وشجاعتهم وأفعالهم وما خلفوه، مستخدم بذلك. أمر الله أن يجعل بدل ذلك ذكر الله تعالى في كل الأحوال، وقد أمر الله بذكره مطلقا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر بذكره ذكرا كثيرا يعني في كل الحالات، وأمر بذكره في كل الحالات بعد كل صلاة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هكذا أمر. فإذا قضيتم وهربتم من أية صلاة فاستغلوا بذكر الله، ولا يكون الذكر مؤقتا أي محددا في وقت، بل في كل الحالات قياما وقعودا أي واقفين وجالسين ومضطجعين على جنوبكم، ويعم ذلك أيضا مشاة وركبانا أي في كل الحالات. ومدح الذين يفعلون ذلك بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، يعني في كل حالاتهم، أي أنهم هم أولي الألباب الذين انصقلت قلوبهم وصفيت وابيضت بطاعة الله تعالى، ولم يكن فيها سائبة شرك ولا بدعة ولا معصية ولا ذنب. فكان ذلك سببا في أنها تنطلق ألسنتهم بذكر الله تعالى. وكذلك أيضا مدح الله الذين يذكرونه وذكر ثوابهم لما ذكر أصناف عباد الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أكد الذكر بأنه كثير، ولم يذكر ذلك في غيره في قوله: والمتصدقين، لم يقل المتصدقين كثيرا والصائمين كثيرا، بل أكد الذكر بأنه كثير والذاكرين الله تعالى كثيرا. وأمر بذكره في حالة طلب المعيشة في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا قضيت الصلاة يعني كصلاة الجمعة قبيح لكم أن ترجعوا إلى ما كان مباحا لكم، من ابتغائكم بفضل الله تعالى، ولكن لا تغفلوا عن ذكر الله. وكذلك أمر بذكر الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يعني في حالة القتال، في حالة مقاومة الأعداء، بمعنى أنكم لا تغفلوا عن ذكر الله حتى ولو كنتم في حالة المسايفة وضرب الأعناق، لا تغفلوا عن ذكر الله. وذلك دليل على أن ذكر الله تعالى مأمور به في كل الحالات، وأنه سبب لنصر الله ولإعانته. وكذلك سبب لأن الله تعالى يذكر من ذكره. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والحاصل أن الأدلة على فضل ذكر الله كثيرة. قال العلماء: إن ذكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. فذكر الله بالقلب هو التفكر في آيات الله وفي مخلوقاته وفيما يدل على عظمته. التفكر في هذه الآيات يكسب القلب إيمانا ويكسبه طمأنينة. ولهذا قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجرد أن القلب ينشغل بتذكر نعم ربه وبتذكر فضائله عليه وبتذكر آلائه، فبأي آلاء ربك تتمارى، وبذكر أسمائه وصفاته ومعانيها ودلالاتها، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. ذكر الله باللسان هو ذكره بتسبيحه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله. وكذلك دعاء الله وسؤاله من فضله. وكذلك تلاوة كتابه فإنها تذكر بآلائه ونعمه. فكل ذلك داخل في ذكر الله، لأن ذكر الله كل شيء يذكر بالله، كل شيء يذكر بعظمة الرب تعالى وبجلاله وكبريائه. فيكون كل ما نطق به العبد مما فيه ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو آية من آياته فإنه يتذكر ربه. ولا شك أنه إذا ذكر ربه وجل قلبه، كما في قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بخلاف المشركين ونحوهم لكنهم ينفرون من ذكر الله، ولهذا ذمهم بقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمؤمن حقا هو الذي إذا ذكر الله تعالى اطمأن إلى ذكره. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله، قال تعالى لما ذكر الذين ذكر المؤمنين أنهم يخشون الله تعالى ويخشعون له، إذا ذكر الله اقشعرت جلودهم يعني من ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا صفة المؤمنين، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والحاصل أن نتواصى بذكر الله تعالى كما أمرنا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أمر تعالى أيضا بالذكر في هذه الأيام، في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإنها من أيام الذكر الذي أمر بها. واذكروا الله في أيام معدودات. وللذكر في هذه الأيام أنواع: النوع الأول الذكر المطلق في كل الحالات، لا يكثر لسان المؤمن عن ذكر الله، كما في حديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخبر بأنه الذكر المطلق أفضل الأعمال. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم وأرفعها في درجاتكم وخيرا لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب عناقهم ويضرب عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هكذا فضل ذكر الله على القتال وعلى إنفاق الذهب والوجه. الذكر المطلق في كل الحالات، في حالة كون الإنسان وحده أو مع غيره، تكبيرا وتهليلا وتسبيحا وتحميدا. ذكر أن عمر رضي الله عنه في أيام منى يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذا كان في خيمته فإنه يكثر من التكبير في الضحى، يرفع صوته بالتكبير فيسمعه من حوله ومن حولهم حتى ترتج من تكبيره. هذا ذكر مطلق. نوع ثالث تكبير مقيد بعد الصلوات المكتوبة. إذا انتهينا من صلاة مكتوبة نرفع أصواتنا بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مرتين أو ثلاث بعد كل فريضة. عملا بقول الله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أمر بتكبيره على ما هداه، فامتثل الصحابة ذلك فكانوا يكبرون بعد كل صلاة. فالحجاج يبدأ تكبيرهم بعد الصلوات من صلاة الظهر يوم النحر. وأما أهل القرى فيبدأون بالتكبير المقيد بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى العصر من اليوم الثالث عشر. كذلك الذكر الذي بعد الصلوات: سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هذا أيضا من الذكر بعد الصلوات، هو عام لهذه الأيام وغيرها. النوع الثالث من الذكر: الذكر عند رمي الجمرات، وذلك لأن رمي الجمار شرع لذكر الله. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فالذين يرمون الجمار عليهم أن يكبروا مع كل حصاة، فهذا من الذكر. كلما رمى حجرة قال: الله أكبر الله أكبر، حتى ينتهي. ونوع الرابع نوع الذكر: الدعاء. فإن الدعاء ذكر، وذلك لأنه يذكر بالله. إذا فرغ من رمي الجمرة الأولى ابتعد عن الزحام واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا، حتى قال بعض الصحابة إنه بقدر سورة البقرة، يعني من إطالته. وكذا بعد الجمرة الوسطى يبتعد عن حطمة الناس ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا. هذا نوع من أنواع الذكر. نوع خامس: ذكر الله تعالى عند ذبح الهدي. إذا تولى الإنسان ذبح هديه أو فديته أو أضحيته فإنه يذكر الله تعالى عند ذلك. ولهذا قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني من المشاعر التي سخرها لكم. ثم قال: فاذكروا اسم الله عليها صوافا، اي عند الذبح صفها صفا، واذكروا اسم الله تعالى عند الذبح، بسم الله والله اكبر. فاذا وجبت كلوبها فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر. فالذكر عند الذبح أيضا داخل في ذكر الله في هذه الأيام. ونوع سادس: ذكر الله تعالى عند الأكل بالتسمية وبالحمد، وهذا ليس خاصا بهذه الأيام بل في جميع العام. على المسلم أن يشكر الله تعالى ويذكره عند الأكل، ويكون ذلك سببا في رضا الله. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهكذا أخبر بأنه يحمد الله تعالى ويشكره على ما أعطاه وما أنعم عليه. ومن ذلك الأكل مما سخره الله تعالى من هذه البهائم حيث ذللها وسخرها وأباح لنا الانتفاع بها. ذكر الله التسخير في آيات في هذه السورة سورة الحج قوله تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون, ثم قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهذه أمثلة من ذكر الله تعالى في هذه الأيام. بقي على الحجاج الرمي في هذا اليوم, ومن لم يتمكن من الرمي في النهار فله أن يرمي بالليل, وذلك لأن امتداد الوقت يعني ليس عليه دليل على انتهاءه. ثم الرمي يعتبر من شعائر الله, هذه الجمرات تعتبر من شعائر الله وتعظيمها تعظيم لأمر الله. فقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي هذه المناسك وهذه العبادات التي يتكرر العباد بها إلى الله تعالى, وكذلك أيضا حرمات الله في هذا البلد. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كيف يكون تعظيم حرمات الله؟ هو احترام محارم الله في هذا البلد زيادة على غيره. هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله, لا يعرض شجرها ولا ينثر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط بطاقتها إلا لمحرم, لا يحل للمسلم أن يسفك بها دما ولا أن يعرض بها شجرة. فهذه تعظيمها تعظيم لحرمات الله. تعظيم حرمات الله أنك لا تقطع شجرة. ذكر العلماء أنه قطع شجرة صغيرة وهي التي ليس لها ظل يستظل به فعليه شاك, وإن قطع شجرة كبيرة وهي التي لها ظل يمكن أن يتظل به فعليه بدلا. والخلا هو الحشيش والعشب, لا يقتلى يعني لا يحش العشب والنبات الذي ينبت فيها, بل يسرق لتأكله الدوام لترعاه النهائم من غنم أو بقر أو حمل, لا يتعرض لاختلاعه. ومن قطعه فعليه قيمته يتصدق بها على المساكين. وكذلك لا ينفر صيده, اي صيد لا ينفر يعني يترك في مكانه فلا يجوز تنفيره, وبطريق الامر لا يجوز قتله, ومن قتله فعليه الجزاء مثل جزاء الصيد للمحرم. ذكر العلماء أن المحرف إذا قتل صيداً فعليه جزاء يحكم به الراعي منكم، هل ينبال والكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. فهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله. كذلك أيضا الغني أو الجمرات من شعائر الله، كما أن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر الله يعني المشاعر التي جعلها أماكن لعبادة من العبادات، هذه المشاعر على المسلم أن يعرف ما يجب عليه فيها. فمن يعظم شعائر الله يعني يأتي بالعبادات التي شرعت فيها، فإذا فعل ذلك اعتبر قد عظم شعائر الله. فتعظيم شعائر الجمرات الرمي يعني عبادة الله بالرمي فيها، وتعظيم شعائر الله التي هي الصفا والمروة السعي بينهما، وتعظيم شعائر الله التي هي منى ومزدلفة وعرفات، تعظيمها هو العبادة التي شرعت فيها. ومن شعائر الله تعالى الكعبة المشرفة، وتعظيم هذا الطواف حولها الذي هو عبادة من العبادات، فهذه من شعائر الله. وبقي المبيت الليلة لمن لم يتعجل، هذا أيضا من المناسك المبيت بمنى من بقاء بها ليلا يعتبر من مناسك الحج. فمن لم يلف بها وهو مقيم فعليه دم، من ترك المبيت بمنى ايام منى الا لعذر كالسقاط والرعاة الذين يرعون الرواحل في ذلك الدم فعليه دم. كذلك أيضا مما بقي الرمي غدا لمن لم يتعجل أن يرمي في اليوم الثالث عشر يوافق يوم الخميس، ويحصل الرمي يبدأ من الزوال من أذان الظهر وينتهي بغروب الشمس، لا بد أن يكون الرامي يرمي في هذه الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى الليل، وذلك لأن ليلة 14 ليست من أيام التشريق وليست متمكن من ما يتعبد فيه من جهة أيام الحج بأيام التشريق. وبقي الطواف، من طاف طواف الإفاضة بقي عليه طواف الوداع، ومن لم يطف بقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإذا كان متمتعا فعليه السعي بعد طواف الإفاضة، وإذا كان قد سعى بعد طواف الإفاضة ما بقي عليه إلا طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر أعمال الحاج، كما أن أولها طواف القدوم هكذا آخرها طواف الوداع. فهذه بقية الأعمال التي يمكن أن الإنسان يهتم بتعلمها وبمعرفتها، وهي الحمد لله مشروطة للقرآن يعلمها الحجاج الذين تتحج قبل هذا العام ويعرفونها ايضا بما تشاور من تعليمهم وتفكيههم. نتواصل الحرص على اتمام شعائرنا ومناسكنا حتى يقبل الله تعالى اعمالنا. نسال الله ان يجعل حجنا حجا مبرورا وسعيدا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا. ونساله ان يجعل اعمالنا صالحه وان يجعلها لوجهه خالصه وان لا يجعل فيها لاحد شيئا. ونساله ان لا يؤاخذنا بما يقولون وان يغفر لنا ما لا يعلمون انه على كل شيء قدير. والله تعالى اعلم. صلى الله على محمد واله وصحبه.
ما بعد الاخوان الاخواني في المخيم هنا ومخيم تقريبا هو مخيم تقريبا مخصص لتوزيع الكتب والرسائل على الحجاج. وزعوا الاخوان الحضور اكثرهم المشاركين في هذا البرنامج اشرف عليه الشيخ عبد الرحمن قباع. وزعوا اكثر من 1.5 مليون رساله في هذا الموسم لله الحمد.
الحجاج ما قالوا إلا الحجاج كلهم
يوزعون على الواحد 4-5 مختلفات كتب مختلفة. وزعوا 1.5 مليون من الكتب. أيضا لهم يقول في إكمال الهدي وتوزيع ذبحه وطبخه وتوزيع الحجاج. لو يحسبون منكم كلمة في حس على هذه الرسالة والتعاون
في السنوات
لا شك أن هذه أعمال خيرية. الحجاج وبالأخص الجهل الذين لم يقدموا قبل هذه المرة بحاجة إلى تعليمهم وبحاجة إلى تفكيههم أولا في معرفة الأحكام وثانيا في معرفة الحكم والمصالح التي تترتب على هذه الأعمال ليكونوا على بصيرة من أمرهم وليعلموا أن الله تعالى ما شرع شيئاً إلا الحكمة والمصلحة الظاهرة وأن كل شعيرة من هذه الشعائر وكل عبادة من العبادات التي تؤدى في هذا لا بد أن فيها مصلحة ولله تعالى فيها حكمة عظيمة. فهذه الجهود التي كتبها العلماء في هذه الرسائل وكذلك سجلها في هذه الأشرطة تبين هذه الأحكام. فإذا وزعت على هؤلاء الوافدين بلغات مختلفة يتبصرون بها يقرؤونها بحالة أدائهم لهذه المناسك وكذلك يتبصرون في دينهم بعد رجوعهم إلى بلادهم وقد تزودوا علما باشروه وسمعوه وقرأوه ونظروا فيه ازدادوا بصيرة في دينهم تعلموا ما عليهم من المعلومات تعلموا ما يجب عليهم في أمور الاعتقاد الذي هو اعتقاد ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته والإيمان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وكذا خيره وشره وكذلك الأحكام أحكام العبادات وكذلك ما يضادها البدع والمحدثات. نقول إن هذا بلا شك من ما يجب على المسلمين وأنه من التعاون على البر والتقوى. فالذين قاموا بهذا التوزيع وبهذه الدعوة وبهذه التعاليم لهم أجر كبير، سواء الذين سجلوا هذه الأشرطة أو الذين طبعوا هذه الكتب وهذه المطويات والرسائل أو الذين قاموا بتفريقها على الحجاج في أماكنهم في عرفة وفي مزدلفة وفي منى قبل يوم عرفة وبعده في هذه الأيام، أو فرقوها عليهم في أماكنهم وفي مساكنهم، لا شك أن هذا كله من الأعمال الفاضلة ومما يثيب الله الذين ساهدوا ساهموا في ذلك وساعدوا عليه. وذلك لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من التعاون نشر تعاليم الإسلام، من التعاون على البر والتقوى تفقيه الناس ودلالتهم على ما يجب أن يعملوه، دلالتهم على مصالحهم الدنيوية والدينية. إذا كانوا مثلا بحاجة إلى ما ينقذ حياتهم من أطعمة أو نحوها كحال كثير من الحجاج الذين هم فقراء لا يجدون ما يقتاتون به، فوزعت عليهم أطعمة يقتاتون بها يسدون بها جوعتهم، كان لمن ساهم في ذلك أجر، سواء الذين تبرعوا بالطعام لحما أو خبزا أو غيره، أو الذين ناولوا ذلك للفقراء ونحوهم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر بما بصدقتها ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك، لأنهم تشاركوا، زوجها هو الذي اكتسب المال وهي التي أمرت بإعطائه المسكين، والخادم هو الذي ذهب به وناوله ذلك المسكين أو الفقير، فكل منهم له أجر ولا ينقص أجر أحدهم أجر الآخر. فهذه من الجهود المشكورة التي إذا عملوا بها فإن الله يثيبهم ويضاعف لهم الأجر ويعظم أجرهم ومثوبتهم. نقول إن على كل مسلم أن يجتهد في نفع المسلمين، سيما هؤلاء الوافدين، فكثير منهم جهلة بالدين، لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا الأحاديث وليس عندهم مراجع ولا كتب مع كثرة الكتب وتوفرها. وكثير منهم أيضا عندهم بدع تلقوها عن الأسلاف، عن الأسلاف وعن الآباء والأجداد والمشائخ، وظنوا أنها من السنن، فإذا أعطوا ما يتفقهون به في دينهم تألموا بعد الجهل، رجعوا عالمين بعد أن كانوا جهلا، وإذا أعطوا ما يبين لهم السنة امتثلوا ذلك وتركوا البدع التي كانوا عليها. فكل ذلك من التعاون على الخير، فيحتسب المسلم ويقوم بما يسره الله له وبما يقدر عليه، سواء توزيع هذه النسخ أو المطويات أو الرسائل وما أشبهها، أو توزيع هذه الأشرطة التي تشتمل على تعليمات للمناسك أو تعليمات في العقائد أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا توزيع اللحوم، لحوم الأضاحي ولحوم الهدايا ولحوم الفدية ولحوم الجزاء ولحوم الدماء التي يشرع الاتيان بها وذبحها في هذه المناسك، أو توزيع بقايا الأطعمة، بقايا الأرز وبقايا الخبز وما أشبهها. فإن كثيرا من الفقراء كما تشاهدونهم حول الجمرات قد جلسوا على الأرض ليس لهم مأوى يأمون إليه، مئات أو عشرات الألوف ليس لهم مكان. لا شك أن هؤلاء قد لا يجدون ما يأكلونه، فإذا ساعدهم أخوانهم المسلمون وأعطوهم ما يقتاتون به كانوا على خير في ذلك، وكان لهم من الأجر مثل أجور المتبرعين. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذه وصية لكم وتشجيع لكم على عملكم.
الحج الإفراد طبعا عملنا باب الفروض مع سعي الحج إن شاء الله، ولسه لغاية الحين ما ضفنا باب الإفراد. باب الإفراد يمنع طواف الوداع إن شاء الله، يكون طواف واحد بس اللي هو طواف الإفاضة. ليه طواف الإفاضة؟
هذا يتكرر السؤال عنه، لا بأس أنك تطوف طوافا واحدا وتنويه عن الإفاضة والوداع ثم تسافر بعده.
يعني قصد نيتين ولا نية الإفاضة؟
نية واحدة، نية الإفاضة أو نيتين، إفاضة ووداع. يكفيك طوافا واحدا لكن تسافر بعده. أما إذا أقمت بعده يوم أو نصف يوم فإنك تعيد طواف الوداع.
بالنسبة أنا والدي حج سنة 86 توفى الله هذا العام، أجيت حجيت عن والدي، هل يجوز الحج عنه إن شاء الله؟
يعني
هو حج حجة الإسلام سنة 86 فتوفى هذا العام، ونويت الحج لوالدي هذا العام.
يا خير إن شاء الله. يعني الآن 35 سنة منذ توفي.
لا 85 هو
قبل 5 سنين.
86 يعني له 35 سنة.
كيف يخلنا صار
35 سنة؟
هو حج من 10 سنين، والدي حج مثلا من 10 سنين. توفى هذا العام ولا توفى هذا العام؟ طيب أنا حجيت عنه هذا العام، يجوز إن شاء الله أن نحج عن والدي؟
خير إن شاء الله.
أتمنى
توجيه الشيخ. نعم. له 36 سنة أو 37 سنة من دمار.
هذا مات العام هذا والدي من 5 شهور.
لا لا منذ حج. منذ حج. يعني قد مضى على حجته 35 سنة.
لم تقطع على حجته 35 سنة.
نعم. سنة 86 نصل الآن في 421.
حج عن الميلاد.
أنت
1986
ميلاد. ما تعرف التاريخ الهجري؟
ها؟
ما تعرف الهجري؟ ما تعرفون الهجري؟ الهجري الذي هو هجرة نبينا. كيف نذهب إلى تاريخ النصارى ونختاره مقدمه على تاريخ المسلمين؟
يعني هو يعتبر حج في 1402 هجري. 1402 هجري والحين احنا 1421. توفى هذا العام
5 شهور
أقصد،
فأنا
قلت إن شاء الله
أهب
هذه الحجة، حجتها قبل كده، قلت يعني الحجة هذا
أنا كنا طالب عسكري في 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 مزدلفة، أحرمت بالحج من مزدلفة، فهل يلزمني دم؟
عندما جئت إلى مكة في أول شهر ذي الحجة اعتمرت وأحرمت بالحجة يوم التروية.
يوم
عرفة
من مزدلفة.
أين أنت؟ يكون عليك فدية لأنك متمتع، حجيت واعتمرت.
هذه هدي
عليك دم، يعني هدي دم التمتع، أنت متمتع من أتى بعمرة الحجة فإنه متمتع.
وإن كنت لمن بالعمرة تمتع
ما علينا من نيتك، علينا أنك أتيت بعمرة الحجة في سفرة واحدة فهذا هو التمتع. ذبح أو ما ذبح؟ تذبح اليوم أو ليلة أو أخرى؟
ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، كيف يكون ذكر الغالي الجوارح؟
ذكر الطواف، ذكر الوقوف بعرفة، ذكر رب الجماع حركات، ذكر كل هذه الأعمال البدنية تعتبر ذكر، مع كذلك نظرك إلى آيات الله تعالى، ذكر مشيك إلى المساجد، ذكر ومشيك إلى أماكن العبادة، ذكر كل أنواع العبادات البدنية.
سمعنا ورأينا كثير من الناس يقولون بأن كثير من الإخوان يسألونهم يفتونهم بأن يجوز الرمي قبل الزوال وذهبوا رموا قبل الزوال، ما أدري شو الحكم عليهم؟
إذنهم على ما أتاهم من أفتي بغير شرط فإنما إذنه على ما أتاهم.
وإذا تيسر له أي وعد الرمي؟
نحن ما نبيح ذلك بغير عذر بغير ضرورة، وإذا فعلوا ترخصوا أمرناهم بأن يعيدوا الرمي.
وإذا تيسر له أن يعيد الرمي في نفس اليوم إيش؟
يعيد الرمي في نفس اليوم أو يعيدونهم بكرة بعد الزواج، يعيدون رمي اليوم يعيدونه غدا.
الحين في مشكلة، الحين احنا متعجلين وعايزين نمشي والبساط لغاية الحين لسه ما جاتش واحنا قاعدين في مزدلفة هنا، فهل هنا واحنا متعجلين وبره منها خلاص وممكن تيجي البساط بالليل ونمشي بالليل، ولا لابد من البيات إلى ثاني يوم إن شاء الله اللي هو اليوم الأخير اللي هو اليوم 13؟
إذا ما جاءت البعثات قبل الغروب فلا تصبر، أي النسوء وأرض مغارب.
إحنا هنا برا منها.
لا
إحنا الحين برا منها.
لا أبدا في داخل منها.
يعني ينتظر إن شاء الله، أمرا لو البساط ما جاءت إلى الغروب بتاعة المغرب ينتظروا لغاية بكرة إن شاء الله.
بكرة عند الله.
هنا بعد الزواج ثم
شخص مريض أمر كل النسك هل عليه طواف الوداع؟
أهل مكة؟
مريض؟
أمر كل النسك مع الوداع
إما أن يذبح عنه فدية واحدة من الغنم أو ضأن أو معز، وإما أن يطاف به محمولا.
أنا اتمرت عمرة من عند وأحرمت من عند الحرم، اشتريت إحرام من عند الحرم واتمرت وأحرمت من عند الحرم واتمرت، هل علي شيء ولا علي جوز؟ ما رحت المسجد السنين.
لا لا
طالب هنا وما نويت العمرة قبل. طالب عسكري جيت هنا بداية الشهر. طالب عسكري مرسل منتدى. ما نويت العمرة غير هنا من المدينة.
يعني جئت ما تنيه؟
لا ما نويت
له. ما تنيه من الحج
العمره؟ عمره يعني
الحج العمره
لا 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 يوم عرفة اعتمر لكن ما نويت
ولا حجيت
ولا حجيت
ما بعرف من الحج إذا صار ما رسمية ما
الحرم بالعمرة والحج من مكة ولا الإحرام أهل مكة
حرمت من قريب للحرم
مكان اشتريت الحرام أحرمت عرفة يوم اشتريت الحرام أحرمت كان قريب من الحرم لا لا
يحرم من الحرم وليس هو لنا الحل
يخرجون الى عرفه
ممكن نسجل لغايه بعد المغرب عشان الزحمه بس من اجل الزحمه فقط ما في عذر ثاني للزحام بس اجل لغايه بعد المغرب
طلب عسكريين ولن يسمحون للحج وما حجنا حج فرض فهل يعني ما لو ما حجنا هل يعتبر علينا إثم؟
ما
حجيت لأن ما سمحوا لي.
ما جيت عرفة.
أنا المزدلف. لا.
حلفوا.
لا. ولا حج ولا حجيت حج فرض.
أربعة حج فرض.
لا.
إلى هذا السنة الجاية حج الوقت مثلا أنك اليوم في ليلة العيد أنك أحرمت بعد الصليب. بعد الساعة 4 آخر الليل أو الساعة 10 أول الليل أنك أحرمت بالحج ورحت إلى عرفة وجلست فيها نصف ساعة أو حولة ثم رجعت إلى مزدلفة بقيت فيها إلى الفجر ثم أتيت إلى منى ثم بعد ما تطلع الشمس رحت ورجمت وحللت كم حجك ما يصير ما يصير
ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الساعة 4 إلى الساعة 7 وإلى أن تحلل وتروح عملك. ما اسمعوني. ما اسمعوني على الأكل.
هاي تطرح في آخر الليل ما يسمعون الكلام.
لا يعني فيه. لا نرجع. بس يعني.
ما تبدون
24 ساعة في أمر يا شيخ في أمر يقول يمنع على الطلبة عموم الطلبة عدم الحج
عدم الخروج
عدم الخروج يا حج لا أنا أقدر أطلع يعني
تحلم
بالياتك
وش أروح تحلم في أدنى سيارة ولا تمشي تصل عرفة نصف ساعة وأنت محسن تقول لبيك عمر لبيك حجة ثم بعد ذلك ترجع تجلس مزدلفة إلى صلاة الفجر ثم تروح ترمي الجمرات وتحلق رأسك وترجع إلى حملك ثلاث ساعات وإلى حجك خالص
أنا مقصود يعني هل يأثم إذا بدون أذن ما أذنوا هم ما أذنوا هل أأثم
أبدا في وقت هذا ما لكم تصرف ما لكم تصرف في وقت راحتي أنا عندي راحة ما عندك راحة وقت
تعتبر راحة صح
ما عندك راحة في آخر الليل إذا كان في آخر الليل السلام يعني يرخصون لكم مثلا من الساعة 10 أو بعدكم من الساعة 10 لكم إلى الساعة 7 راحة أو مثلا أنتم تترعبون قسم منكم يشتغلون من الساعة مثلا 7 في النهار إلى الساعة مثلا ثلاث في النهار بعد العصر، الآخرون يشتغلون من الساعة 3 العصر إلى الساعة 7 أو الساعة 10 في الليل، مثل الآخر من الساعة 10 في الليل إلى الساعة 7 في النهار، يعني كل واحد يقتسمون 8 ساعات. فهؤلاء إذا جاء وقت راحتهم يحرم واحدهم في واحدهم يروح يطوف في عرفة، يلقوا في عرفة نحو 24 ساعة، يقف ساعة ليل أو نهار ولو بثيابة، لبيك حجة لبيك حجة، ويرجع إلى مزدلفة في الليل ويبيت فيها ساعة إلى نصف في آخر ساعة من آخر الليل، ويروح إلى طلعت الشمس ولا بثيابة ويقف الله أكبر الله أكبر يا حلات أحلق رأسي تمت حجتي، ما بقي عليه إلا الطواف، لو ما أطوف إلا بعد شرفية والرمي أوكل فيه، ولا مثلا إذا جاني وقت رحت وغميت في الليل أو في النهار ثم بيت أنا بعيد في المزدلفة، ما في حي أكل أكلات.
بعدهم سنة قال إحنا بقول زملائهم
الأمر يعني يقول ممنوع يعني. اللي في أمر يعني على من المدير مديرنا يعني يقول ممنوع أحد يحج، هلا حجيت بدون إذنه جوز؟
ما أنا كرر مين أنا في صراحتي أمره سمعني لا أقول لبيك حجة، سمعني لا أقول لبيك اللهم لبيك. الجنود مثلا لو كانوا لابسين مكملين ولكن يطلبون دعوة يطلبون الناس وهم بثيابهم بثيابهم إحرام بثياب البدلات هذه هم يمنعونهم، لا يقول الواحد منهم لبيك حجة لبيك اللهم لبيك، وأنت مش الناس ووقف على الحدود، ولا مثلا صر خادم في البوابة هذه صل علينا من كذا قلت لبيك حجة، ما علينا منك ولا علينا من اللي قلبك مش أعمالنا ولا علينا منك، هذا الواجب. يحج وهو معهم يقول لبيك حجة اللهم تقبل منا اللهم اغفر لنا، وهو ينظم أعمالهم، وإذا انصرفوا من عرفة انصرف معهم وأخذ أيضا معهم وجلس معهم يخدمهم وهو مكمل بثيابه أيضا، وينصرفوا من مزدلفة انصرف معهم ينظم عن الأعمال سواء ينظم السيارات أو يخدمون مثلا أحد المخدومين أو ما أشبه ذلك، الذي مع المشايخ والذي مع الأمراء والذي مع التجار كالخدم ونحوه أو السواقين أو نحو ذلك، وهم قائلين أنهم لا تقول لبيك لا تحرم قلبك علينا إلا باسم ثيابك، خلك بثياب هذه الثياب هذه من أحرمها يصير عليه الثياب ستة أيام بس،
كم؟
ستة أيام ثلاثة وثلاثة ثلاثة عن اللباس وثلاثة عن تغطية الرأس، هذا الذي يلزمه، إذا جاء في منى يبيت معه ولو كان في عمله ولو كان حارس يحرس ينظم السير ينظم الأعمال، وإذا جاء وقت الرمي خذ له نصف ساعة أو ساعة وراح رمى وهو بثيابه، كذلك أيضا يبيت في مزدلفة من منى أيام منى وكذلك يبقى عند أن يطواف ينطوفه ولو بعد 10 أيام، يعني ولا يضر ولو قيل لا تحلق رأسك لا ترمي الجماعة في وقت فراغك.